الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري منطقة يقال لها الري. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا هاشم بن القاسم قيصر قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاه ويأتي مراعاة الضيف. هذا الحديث فيه بيان لبعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من التواضع، مع أنه أفضل وأكرم من خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يركب الحمار تواضعا، مع ما في الحمار من الزهامة أحيانا، من الجنوح أحيانا، وربما هناك ما هو أحسن من الحمار في عهدهم، مثل البغلة، مثل الفرس، مثل الإبل، لكن يركب. حتى وجد الحمار ركب على الحمار، وجد البغلة ركب على البغلة، وجد الفرس ركب على الفرس، وجد البعير ركب على البعير، لم يجد شيء مشى على قدميه، ويلبس الصوف مع شدة حرارتها لا سيما في المناطق الحارة، ليس كالملوك يبحث عن اللباس الصفيف الذي يكون خفيفا على الجسم، لا يلبس الصوف، والصوف شديد الحرارة وإذا ابتل يتعب أكثر. ويعتقل الشاه، يعتقلها لحلبها، يقول أنا رسول الله وأنا إمام المسلمين وأنا صفوة الناس أجمعين نحلبه، لا يحلبه لنفسه، إن أراد أن يحلب. ويأتي مراعاة الضيف، يعني ربما يذهب لأجل الضيف يجلس معه، مع أنه صلى الله عليه وسلم في شغل مع طاعة الله، لكن الضيف يحتاج إلى مراعاة، إلى جلوس، إلى معانسة، إلى ابتسامة، حتى لو كنت مشغول الضيف لابد أن يعطى حقه من القراء، وهكذا من الابتسامة، وهكذا من الجلوس، ثم إذا مضى لشأنه عدت لشأنك. قال حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن نعيم المدني قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاه ويأتي مراعاة الضيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وإنما ذكرت في هذا في هذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان، يعني ذكره الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك، فيصلح أن يذكر هذا الحديث في باب الإيمان وفي باب التواضع وفي باب الركوب وفي باب اللباس وفي باب إكرام الضيف وفي غير ذلك من الأبواب، خدمة الرجل لنفسه. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره. يعني إذا خطبت ابنتك سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة لا تزوجها غصب، كان الأمر من قبل لا سيما القبائل العسرين، ربما يأتي الرجل يخطب خلاص يزوجوه بدون كلام، ما للبنت أي كلام ولا لأمها أي كلام، وتروح تبكي ولا يبالون بها، بل ربما أخذوا مهرها. لكن الشرع أن المرأة تستأمر في نفسها، إن كانت ثيب ستقول رضيته، وإن كانت بكر ستسكت، وإلا قالت لا، فإن سكتت فهو علامة الرضا. ولا يلزم أن جميع الأبكار يسكتن، قد تتكلم بعضهم لا سيما في هذا الزمن، لأن الحياء ضعف لكثر الخلطة وكثر السماع، يعني الزواج وما الزواج وما الزواج، كان من أول إنسان يتحرج يذهب إلى أبيه يقول له زوجني، والبنت هذا عندها من الأمور الكبيرة أما الآن قد تجد الولد زوجني ويرسل إليك الثاني زوجني والرسالة بالجوال زوجني، فأنت تقول له إن شاء الله. وهكذا البنت تريدين فلان، قالت نعم أريده. الشاهد أنه لا يقول واحد لا تسكت، علامة الرضا السكوت. وبعضهم ربما يسيء الظن يقول إيش درة هذه، كيف تتكلم، إذن أكيد أنها ما هي تمام، ويسيء الظن بها. فإنما على العادة، قالوا زمان واحد شاب بكر يعمل حك حك هكذا ويتمطمط، قال له أبوه ما لك يا صالح، قال في المطاط، قال خلاص إن شاء الله نزوجك ويبعد المطاط. زوجه وبقيت البنت بعده سنة، ثم بكرت تتمطمط، قال لها أبوها ما لك يا بنتي، قالت في مطاط صالح، يعني ادت له إشارة أنها تريد الزواج. الله المستعان. فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره، لأن يا أخوة عشرة تحتاج إلى ألفة، تحتاج إلى محبة، تحتاج إلى رضا. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو قطن قال حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره. قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة؟ قال نعم. فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوج. هذا حديث صحيح أخرجه الدارمي. قال رحمه الله أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق به، وأخرجه أبو يعلى قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي ثقة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يونس بن أبي إسحاق به، ثم قال أبو يعلى حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا يحيى ابن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني روي الحديث على الوجهين أو يعني جاء عن عدة من الصحابة. قال أبو داود قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها ارحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فيه دليل على أن اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وأن دعاءه يستجاب، ويرجون رحمة الله، لكن لم يسلكوا سبيله وهو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان له ألا يدعو للكافرين بالرحمة دعا لهم بما لو استجيب لكان من أسباب الرحمة، فكان يقول يهديكم الله إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى الخير. ولا يلزم أن يستجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجمع، قد يستجيب الله بعضه ولا يستجيب بعضه. ويصلح بالكم، يصلح حالكم مع ربكم، حالكم مع أبنائكم، حالكم مع مجتمعاتكم. فهو حديث عظيم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهنيئا لمن هداه الله وأصلح باله ويسر أمره. قال هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح إلا حكيم بن الديلم، وقد اثقه ابن معين والنسائي والخطيب. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. من باب الفائدة، يعني قد يحسن إليك بعض الكفار إحسانا، فلو قلت له هداك الله وفقك الله جزاك الله خيرا لا حرج من ذلك، لأن أعظم خير الإسلام، وهداك الله للإسلام ووفقك الله للإسلام. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا عام في المسلمين والكفار، في الأبرار والفجار. قبل يومين لما قال حاكم أوغندا بأن من يفعل فاحشة اللواط يعدم، ذكرنا هذه في تويتر وقلنا جزاه الله خيرا. وإذا بعضهم يرسل رسالة كيف يدعى للكافر وكذا، قلنا له يعني الدعوة له بجزاء الله خير، جزاه الله الإسلام، دخله الله الإسلام. وكنت أحفظ فتوى للشيخ مقبل رحمه الله في هذا الباب، ثم إذا بآخر سل أيضا فتوى لابن عثيمين، فتوى لابن باز، وعدة فتاوى في الباب، والله المستعان. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وابن سرهد، قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان، قال أنبأنا ثابت بن عمارة، قال حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح لا ثابت بن عمارة هو حسن الحديث، حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا غنيم بن قيس عن الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الواحد وروح بن عبادة قال حدثنا ثابت بن عمارة به. هذا حديث عظيم فيه نهي النساء عن التطيب إذا أردنا الخروج من البيت سواء إلى السوق أو إلى غير ذلك، ما دامت ستمر بالناس لا تطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة التي تريد أن تصلي العشاء ألا تمس طيبا، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات، لأن من أسباب الفتنة فتنة المرأة وفتنة غير المرأة وجود الطيب. ولذلك نهيت المرأة أن تخرج بالطيب، ونهيت المرأة أن تضرب بقدميها، ونهيت المرأة أن تضع الخلخال في رجليها ويسمع، ونهيت المرأة عن كشف وجهها، ونهيت المرأة عن الخضوع بالقول، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تكون سببا في فتنة الغير بها. فتنة الغير بها ذكر عند قول الله عز وجل: خلق الإنسان ضعيفا، أي أنه ضعيف أمام النساء، هذا واقع. ولذلك ينبغي للمرأة أن تتقي الله في نفسها، لا تفتن نفسها وغيرها، وينبغي للرجل أن يكون حذرا في باب النساء. لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين. ومعنى زانية أن هذا حكم يلزمها وليست بالزانية على الحقيقة يوجب عليها الحد، لكن هي آثمة، وهذا دليل على أن هذه الفعلة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. ولتنتبه النساء التي يدخلن إلى أسواق العطور، ربما تريد طيبا وإذا بها تضع في يدها أو تضع في حقيبتها. ولتنتبه النساء أيضا من تطيب أبنائهن، بعضها تقول أنا ما سأطيب، تطيب ابنها وتخرج به معها تحمله، تنتبه من هذا كله داخل في هذا الوعيد. إذا أرادت أن تطيب طيب عند زوجها في بيتها، مع أن طيب النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. الآن العكس يقول لك هذا طيب نسائي الذي هو شديد الرائحة وخفيف الرائحة، يقول لك طيب رجالي، هذا عكس الحديث. فلذلك يجوز للرجل أن يتطيب من طيب المرأة، ويجوز للمرأة في بيتها أن تتطيب من طيب زوجها. وفيه أن النيات لها شأن، فمن فسدت نيته عوقب عليها، إذا كان تطيبها ليوجد الريح هذا أدعى في إثمها، لكن لابد من سد الذرائع. ما تقول أنا سأطيب وما أريد أن يشم ريحي، هذا ليس إليه. أنا أقول قد جاء الإسلام بسد الذرائع. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال أخبرنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه. يعني هذا الحديث طويل قليلا، وقل أن تجد في الترمذي أحاديث طويلة خلاف غيره من الكتب. قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب فقال بأن اسمه بحيرة الله أعلم، هبطوا فحلوا رحالهم. يعني عادة الناس إذا نزلوا منطقة بدل أن ينزل في مكان بعيد يأتي اللصوص والسراق وأيضا الهوام، ينزل عند بيت إنسان يعرفه، ربما شربوا من مائه وأكلوا من طعامه فيكرمهم ويكرمونه. فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب يعني يدخل بينهم، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، لأن عنده علم من الكتاب الأول، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، يعني إن كان هذا قد وقع فهو بأمر الله، سجود تحية لا سجود عبادة، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتبه مثل التفاحة، يعني فجاء مثل بيضة الحمامة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، أستطيعوا أن يعني يمنعوا شيء قد قدره الله وأراده، لكن باب الأسباب. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا، فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراده الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه، قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب، فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، فبعث معه أبو بكر وبلال، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن ذكر أبي بكر وبلال في الحديث وهم، كما قال الحافظ في الإصابة في ترجمة بحيرة الراهب، كما قال الجزري كما في تحفة الأحوذي. يعني أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال ربما في ذلك الوقت لم يخلق بعد، فكيف يرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث بعضهم قد عله مطلقا، بعضهم قبله مطلقا، وبعضهم يقول ترد ما فيه من الألفاظ الغير ثابتة ويقبل على ما فيه، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن تروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بدء يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. هذا حديث حسن على شرط البخاري. عبد الرحمن بن تروان قد اختلف فيه الظاهر أنه لا ينزل حديثه عن الحسن، الحديث أخرجه الترمذي، أخرج الترمذي بعضه وقال هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه. هذا حديث عظيم، أوله في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كثيرة يعني في كثير من الشأن، فليكن الإنسان على حذر من الفتن حتى لا يقع فيها. وفتن ليست بالسهلة، يصبح الرجل فيها مؤمنا، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولو مات في مبدأ النهار لكان من أهل الجنة، ويمسي كافرا يمسي كافرا إذا مات على الكفر كان من أهل النار، ويمسي مؤمنا لو مات في ليلته لكان من أهل الجنة، ويصبح كافرا يموت فيكون من أهل النار. فهذا دليل على شدة الردة في آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. والسبب في كثرة الردة في آخر الزمان قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الشبه وغير ذلك. فلهذا لا يأمن أحد على نفسه. القاعد في هذه الفتن خير من القائم، لأن القائم قد قرب منها أكثر، والماشي فيها خير من الساعي، لأن الماشي وإن كان في الفتنة أهون من الذي يجري إليها جريا، والناس يتفاوتون. فكسروا قسيكم، يعني الأقواس التي يرمى بها حتى لا تشارك في فتنة القتل، وقطعوا أوتاركم، وهو ما يشد به القوس ويرمى به السهم، واضربوا سيوفكم بالحجارة حتى تكسروا حدها فلا يقع منها قتل المسلم. فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم، كما قال الله عز وجل مخبرا عنه أنه إذا قتل تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وكذلك كجزاء الظالمين. ذكروا قصة رجل عنده كثير من أعماله، كان مؤذن لسجاح في الردة، كان مؤذن لسجاح، ثم أسلم، ثم خرج مع القوم الذين قاتلوا عثمان، ثم تاب، ثم خرج مع القوم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، ثم تاب، ثم خرج مع القوم الذين قتلوا الحسين، ثم تاب، ثم خرج مع القوم الذي مع مختار بن أبي عبيد، ثم تاب، ثم خرج مع القوم الذين قاتلوا مختار بن أبي عبيد. قالوا في ترجمته هذا مستشرف للفتن، مستشرف كلما وقعت فتنة في وسطها، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: ألا من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ألا من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الفتن ما يسلم منها إلا من سلمه الله، والبعد منها والفرار منها من أسباب السلامة. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أسد، قال حدثنا أبو بدر، قال حدثنا زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربع بن حراش عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. هذا الحديث من أدلة الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صريح في هذا الأمر. أما الشفاعة العظمى قد أعطاها الله له: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، وعسى في حق الله موجبة. لكن هنا خيره الله بين أن يدخل أمته نصف أمته الجنة بدون شيء، أو الشفاعة لأمته، فاختار الشفاعة لأنها عم وأكفى، ولذلك يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم. أهل الجنة 20 صف، 80 من هذه الأمة، 40 بقية الأمم، فصاروا بسبب الشفاعة ثلثي أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنها عم وأكفى أوسع، الذي سيدخل تحت الشفاعة أوسع من النصف. ثم قال: أترونها للمتقين؟ سؤال لا يريد منهم الإجابة، وهكذا كثير من المدرسين قد يأتي بسؤال لا يريد الإجابة وإنما يريد الانتباه. أترونها للمتقين المحافظين على الصلوات في مساجد، القائمين بالتوحيد، قائمين بحسن العقيدة، الحافظين لفروجهم والحافظات، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى غير ذلك. لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل كبائر من أمتي. هذا حديث الرجال هو الرجال الصحيح لإسماعيل بن أسد، وقد قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق، وسئل عنه أبي فقال صدوق، والصدوق من أبي حاتم ثقة. فقال الدارقطني: ثقة صدوق ورع فاضل. قال البزار: ثقة مأمون. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، قال حدثنا حماد عن ابن سلمة، قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه، هذا قبل أن ينزل الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. فقمت ذات ليلة فلم أره في منامه، فأخذني ما قدم وما حدث، فذهبت أنظر، يعني خاف ما الذي حصل. وأيضا يا أخوة، إذا كان الإنسان في خوف، سبحان الله، ما يأتيه إلا الأمر الكبير الكبير الذي يقلقه، يبقى خائفا وجلا، فيقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعله قتيل، لعله استوثر، لعله حصل عليه الشر. فذهبت أنظر، فإذا أنا بمعاذ قد لقي الذي لقيته، فسمعنا صوتا مثل هزيز الرحى، فوقفا على مكانهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصوت، فقال: هل تدرون أين كنت وفيما كنت؟ أتاني آت من ربي عز وجل، فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقال: يا رسول الله، أدعو الله عز وجل أن يجعلنا في شفاعتك. فقال: أنتم من مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي. هذا أيضا من أحاديث الشفاعة، وفيه خطر الشرك وعظيم شأن التوحيد، وفيه العناية بالكبير، العناية والتفقد والسؤال إذا تأخر. يعني انظر كيف خرجوا من بيوتهم بالليل يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطمئنون عليه. هذا أمر مهم، لا سيما مع الفتن ومع المحن. حتى لو كان الأمر في أمان وأمن، المبطل إذا رأى من يخرج ويدخل ويطمئن وينتبه، يخاف على نفسه، يقول: ربما أذهب للشر فأجد من يصدني عنه وأفضح وكذا. لكن إذا اعتاد الناس خلاص، بعد العشاء كل واحد داخل بيته راقد، ولا يخرج أحد إلا بعد الأذان الثاني. إذا أراد شيئا، ربما نظر بعض ليالي في الأمر، وإذا به يذهب إلى بغيته ويجد بغيته وهو مطمئن. ذاك حارس حبق محمني، قال: خذ جهدك واذهب مني. فلا بد أن الإنسان يمر، مثلا الأخوة الذين هنا، يكون يمر ليلة هكذا، ينظر الدار وما حولها، ينظر الداخلين، ينظر النائمين، يطمئن عليهم، ينظر إذا وجد بابا مفتوحا رده، إذا رأى ما يكدر يمكث قليلا وينتظر حتى يذهب ما كدر الحال والبال. المهم أن الإنسان يغير من حال دخوله، من حال خروجه، من حال سفره، من حال حضره، ما يبقى على حال واحد، ما يبقى على حال واحد، والله المستعان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح، قال حدثنا حماد عن ابن سلمة، قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرسه أصحابه، فذكر نحو انتهى، أي نحو حديث أبي موسى ومعاذ في الشفاعة. والحديث فيه جواز الحراسة للحاجة، والذي ذهب إلى أن الحراسة من خوارم المروءة لم يصل. كيف من خوارم المروءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، إنما تركت حراسته حين قال الله: الله أعصمك من الناس. وإلا فما زال الناس يحرسون من يحتاج إلى حراسة. وما كان من شأن أبي بكر وعمر وهكذا عثمان رضي الله عنه أصلا كانت البلاد بلاد آمنة، يعني ما كانوا يتوقعون ضررا منها هنا ولا منها هنا. قال رحمه الله مسند عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن قال لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه لإبل ركبت إليه. قال لقد تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وقال ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت. فضائله كثيرة يأتي بعضها في حديث الباب. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لولا أنك رسول لقتلتك. فالرسل لا تقتل حتى ولو كان معارضا، حتى لو قال في حضرتك ما لا يجوز له، يسب وربما يتكلم بكلام بذيء وربما يتحدى، الرسل ما تقتل. فعلى الناس أن يعوا مثل هذه الأحاديث، يكون أحدهم خلاص يقول لقيته فلان وهو مستحق بالقتل، قد يكون في الأصل هو من أهل القتل لكن كونه رسول لا يقتل. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلته، لقوله البذيء ولقوله السيء. قال هذا حديث حسن وقد أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به وفيه يعني رسول مسيلمة. قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا سلام بن أبو المنذر قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن مسيلمة بعث رجلين أحدهما بن أثال بن حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدا قتلتكما. فبينما ابن مسعود بالكوفة إذ رفع إليه الرجل الذي مع ابن أثال وهو قريب له فأمر بقتله. فقال للقوم هل تدرون لما قتلت هذا؟ قالوا لا ندري. فقال إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. قال فلذلك قتلته. قال أبو وائل وكان الرجل يومئذ كافرا حتى لا يظن ظن أنه قتله وقد أسلم وتاب، مات على إيمانه بمسيلمة الكذاب. وفيه صبر الأئمة وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعة صدر. وفيه الاختبار أتشهد أن محمد رسول الله إلى غير ذلك. وفيه توجه أهل الباطل بباطلهم. وفيه الاتيان بكلمة يعني رد على ما قال، انظر أشهد أن مسيلمة رسول الله قال آمنت بالله ورسله. وفيه جواز قول لو، إنما نهى عن قول لو إذا كان لرد القدر، أما قول لو مطلقا فلا حرج منها. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفع الشفاعة ولكنها للمذنب، شفاعة للموحدين، شفاعة الموحد قد يدخل بغير حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمنهم من يمر على الصراط كمر البرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كجري الركاب، ومنهم من يمر كالريح. إنما الشأن في هذا الذي لقي الله بذنوب ما تاب منها وهو من أهل التوحيد، قد يعفى الله عنه ابتداء. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. وقد يدخله النار ثم ينقذه بشفاعة الشافعين، وقد يستحق النار ويسلمه منها بشفاعة الشافعين كما هو معلوم في موطنه. يقول هل جميع الأحاديث التي في الصحيح المسند الوادعي صحيحة؟ الغالب فيها إن شاء الله أنها صحيحة، لا سيما المتون، والأسانيد هي أصح ما يكون خارج الصحيحين، أصح ما يكون خارج الصحيحين ما في الصحيح المسند، لأنه جمع فيه أصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر على الأمهات الست ومسند أحمد ومسند أبي يعلى وجملة من الكتب يتنقى الأحاديث الصحيحة الثوابت بأسانيدها، لا يأتي إلى حديث حسن بشواهده ما ينقله في الصحيح المسند. بل زد على ذلك أنه ترك سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع أنها سلسلة حسنة، وقد حسنها في غير ما موطن من كتبه، ولكن لم يدخلها في الصحيح المسند للخلاف فيها. إلى غير ذلك، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.